بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق ل28 من شهر المحرم لعام 1434 للهجرة، الموافق ل12 من شهر ديسمبر لسنة 2012 من الميلاد، نستأنف درسنا للتعليق على شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولزمنا في المبحث الخطير الكبير، مبحث التكفير، ولزمنا في ذكر القواعد التي تتعلق بهذا المبحث الكبير. وهذه القواعد أرى أنها من الأهمية بمكان، هذه القواعد التي نذكرها وسنذكرها إن شاء الله جل وعلا، أرى أنها من الأهمية بمكان، خاصة في هذه الظروف الراهنة وهذه الأمواج العاتية التي تحيط بنا من هنا وهناك. ونستطيع أن نسمي هذه القواعد العواصم بإذن الله جل وعلا، من يعني القواعد العواصم من الغلو في التكفير ومن الإفراط في التكفير، القواعد العواصم من الغلو في التكفير أو في مسألة التكفير. وذلك أنكم كما ترون الناس في المسائل التي تدار وتسار بين مفرط ومفرد، وبين من هو يذهب إلى أقصى اليمين وذاهب إلى أقصى اليسار. وأنا عندما تكلمت في الدستور يوم السبت الماضي، جاء بعض الإخوة أشكل عليهم الحكم، فقالوا: هل من يقول الدستور بنعم هو كافر؟ وهل من وضعوا هذه المواد مع من وضعوها يعتبرون لهم حكم الكفار؟ قلنا: لم نقل شيئا من ذلك، بل قلنا قد يكون القول كفرا ولا يكفر الفاعل ولا يكفر القائل. وهذه ستأتينا إن شاء الله في القواعد، ستأتينا في القواعد، وقد نبهت عليها أن هناك فرقا بين الإطلاق والتعيين، وهناك فرقا بين الوصف والشخص. فقد يقع الإنسان في فعل الكفر ولا يكفر لوجود موانع تمنع من تكفيره. واليوم أيضا سيأتينا قاعدة تتعرض لشيء من ذلك، وليست القاعدة الأصلية. فأيضا قضية الحكم المذكورة في الدستور، وقبل ذلك المسألة المعروفة، الحكم بغير ما أنزل الله، قلنا أنه يخضع للأحوال، إذا كان مقرا بحكم الله جل وعلا لكنه يعلم أنه ظالم أو حكم بغير حكم غير الله من أجل مال أو من أجل رشوة فهو ظالم أو فاسق، إن رأى أن الحكم بقوانين وضعية مساوم لحكم الله جل وعلا فهو كافر كفرا أكبر، إذا رأى أن حكم القوانين الوضعية أفضل من حكم الله جل وعلا فهو كافر كفرا أكبر، إذا رأى أن حكم الله جل وعلا لا يصلح لهذا الزمان، وهذا زمان التقدم وذاك زمان رجعي لا يصلح فيه ذلك الحكم، هو كافر كفرا أكبر. ومسألة الحكم ستأتينا بالتفصيل، سنناقشها إن شاء الله مناقشة تفصيلية بأدلتها. أيضا مسألة التشريع أيضا فيها تفصيل، فيها تفصيل، والتفصيل هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفتوى المعروفة بالمسألة، الفتوى المتأخرة الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته، وستتوزع عليكم إن شاء الله الفتوى، أن الذي حتى يشرع شرعا عاما أن هذا لا يكفر إلا على التفصيل الذي سنذكره، لا على التفصيل الذي سنذكره، مثل مسألة الحكم بالضبط. والشيخ الألباني يقول: لا فرق بين من يضع قانونا واحدا وبين من يضع 10 قوانين أو 100 قانون، لأن ليس عندهم حد فاصل. لأن كان أحد المشايخ في الإسكندرية يباهل أن الذي يشرع التشريع العام كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. وهو الآن كان في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وهو كتب ووضع معهم الدستور، وهو الآن ينادي بأن يقول الناس نعم، وقد كان يباهر قبل ذلك على أن المشرع يكفر كفرا أكبر، ويقول أنا مستعد لأخرج أهلي وأولادي وأباهل في هذا الأمر. فكما قلت لكم سواء مسألة الحكم أو التشريع فيها تفصيل، فلا فرق بين من يضع حكمين أو حكم أو ثلاثة أو أربعة أو مئة إلا على التفصيل الذي سنذكره، وإن شاء الله ستوزع عليكم فتوى الشيخ ابن عثيمين التي قبل موته بأشهر، أظنها في ربيع الأول، وهو توفي رحمة الله عليه في شوال 1421. فالقصد من هذا الأمر أن لا تتسرع في المسألة، لا تتسرع. وأيضا عندما تسمع كلام أحد أهل العلم تكلم أو أحد المشايخ تنتبه لكلامه. عندما نقول منازعة الله جل وعلا في الحكم أو منازعة الله جل وعلا في السيادة كفر أكبر، غير ما تقول أن واحد يقول لواحد أنت سيد، أو أنه يرى الحكم بقانون الفلاني الفرنسي أو الإنجليزي لكن على التفصيل الذي ذكرناه يحكم به ويرى أنه عاصم وأنه فاسق وأن شرع الله جل وعلا هو الذي يجب أن يحكم في الأرض ويحكم في عداد الله جل وعلا. فالمشكلة أن هذه ألفاظ دقيقة، مسألة التبديل والتقديم. يعني ابن كثير لما ذكر مسألة الياسق في الإسلام ذكر كلمة التقديم، من قدم حكم الياسق أو القوانين الوضعية على شرع الله جل وعلا، وهذا التقديم يقصد به أن ذاك أفضل، أو قدمه بغرض التبديل. ما هو التبديل؟ أن يبدل الحكم وينسبه للشرع، يجعل الحرام حلال ويجعل الحلال حرام حراما. متى يكفر هذا؟ إذا قال إن هذا حكم الله جل وعلا. أيضا مسألة تكرار المنكر، واحد مثلا فعل المنكر عدة مرات، 100 مرة أو 1000 مرة، تكرار المنكر أو المعصية أو الكبيرة لا يدل على الاستحلال، وهذه ستأتينا إن شاء الله في القواعد. تكرار المعصية أو الكبيرة لا تدل على الاستحلال. يعني بعض الناس يشكل عليه هذا فعل المنكر يشرب الخمر 10 مرات 100 مرة، ألا يدل هذا على كفره؟ الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بالعابد، قتل 100 نفس، يعني قتل مرة الثانية الثالثة والرابعة عد إلى 100. فتكرار ارتكاب المعصية والكبيرة لا يدل على استحلال، وهذه مسألة يقع فيها حتى كثير من الإخوة لا ينتبه لهذه المسألة المهمة، يظن أن الشخص الذي أكثر من فعل المنكر هذا يدل على أن هذا الشخص كافر، خلاص استمرأ المنكر. فرق بين استمرأ المنكر في فعله وفي الوقوع فيه، وفرق بين استحل هذا الفعل. هذه في الكبائر، كلمة الاستحلال اذكرها في الكبائر التي هي دون الشرك، أما هناك أمور مكفرة لا يشترط فيها الاستحلال، كمن يسجد للصنم أو للقبر أو يدوس على المصحف ويمزق المصحف بقصد إهانته وغير ذلك. هذه مسائل فلا الدقة، سيأتينا الكلام على الاستحلال في كلام الطحاوة والتعليق عليه. وذكرنا لكم أنواع الكفر، لماذا ذكرنا أنواع الكفر من مدارج السالكين؟ لنبين أن الكفر له أنواع وله بواعث، الجحود باعث، التكذيب باعث، النفاق باعث، الإعراض باعث، الشك باعث، الإنكار باعث، الإباء والاستكبار باعث. وهناك أسباب يقع بها الكفر ذكرناها، القول والفعل والترك، الشك، الإعراض. فأنا أتمنى يعني من الإخوة أن يتريثوا في هذه المسائل حتى يتمكنوا من القواعد وحتى يفهموا الألفاظ، لأن هذه الألفاظ يترتب عليها الحكم. نقول فلان راغب عن السنة أو راغب عن الشريعة. ذكرنا لكم في درس من الدروس أن الرغبة تنقسم إلى قسمين: رغبة كفر أكبر مخرج من الملة، ورغبة عن السنة، رغبة يعني يحرم بها من الأجر. من رغب عن سنتي فليس مني. أهل العلم قاطبة يقولوا ليس مني يعني ليس على سنتي، وليس لا، ولكن لم يقل أحد أن من رغب عن سنتي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا. هذه غير رغبة، غير رغبة المخرجة من الملة اللي هو الإعراض الكامل. وقلنا واحد جاء مثلا جلس في الدرس 5 دقائق 10 دقائق ولأي ظرف من الظروف مشى، أو مثلا ما عجبوش مثلا موضوع أو كده مشى، نقول أعرض، أعرض وتولى. لكن هل هذا الإعراض مكفر؟ ليس مكفرا. يكون مكفرا الإعراض إذا أعرض عن، عندما تولى أعرض عن الدين وأعرض عن هذه العقيدة التي نتكلم فيها. من الأشياء التي يذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في قضية يعني فهم بعض الناس التكفير أو الخطأ الفهم من بعض الناس التكفير في هذه القضايا، مثل ما يذكر الأحناف مثلا: من قال مسيجد، من قال مصيحف، يكفرونهم. لكن لابد من التفصيل في هذا. يمكن واحد مثلا اشترى مصحف ليس بالكبير، فسأله واحد معك مصحف، قال والله معي مصيحف، يقصد ليس بالكبير، يعني عند هؤلاء يكفر الأحناف. لكن لابد أن ينظر، هذا لم يقصد تصغير المصحف لإهانته أو تصغير شأنه. فالشيخ الألباني يذكر مثالا، يقول أحد العلماء يمكن في الشام زار شخصا من أصدقائه أو كذا، وجلس معه وانبسط معه يعني في الكلام، ثم عندما خرج كفره. فاستغرب الناس: كيف أنت جلست مع الشخص قبلت ضيافته لأخيره ثم كفرته؟ فيقول بأن الشيخ هذا في تلك البلد عندما خرج عندهم عادة أنك إذا جاءك ضيف ودخل عندك، من توقير هذا الضيف أن تعدل له الحذاء الذي دخل به، يعني هو داخل إلى البيت وترك وجه الحذاء إلى الباب، فعندما يخرج لكي يلبس الحذاء لابد أن يستدير، فأنت تعدل له الحذاء حتى إذا خرج يضع رجليه في الحذاء ويمشي. هذا عندهم من توقير العالم. فهذا الشيخ عندما خرج لم يجد المضيف يا صاحب البيت قد عدل الحذاء، وإنما تركه كما هو، فاضطر الشيخ أن يستدير لكي يلبس الحذاء من الجهة الثانية. فقال الشيخ بأن هذا الرجل صاحب البيت لم يوقر العالم، وعدم توقير العالم عدم توقير للشريعة وللعلم الذي يحمله العالم، وعدم توقير الشريعة معناه كفر للشريعة. فكفر هذا الشيخ هذا المضيف لأن بسبب هذا الحذاء، حذاء لم يديره، فكفره، لأن هذا يدل على عدم توقير هذا الرجل للشريعة بتوقير العالم. وقلنا أن جماعة التكفير خاصة في بلدنا، في بلدنا يصنعون ذلك. وذكرنا في الدرس الماضي التسلسل في التكفير وكلام معتزلة البصرة: تكفير الشاك، وتكفير من شك في الشاك، وتكفير من شك في الشاك إلى آخره. فلذلك الإخوة أقول أمرين: الأمر الأول تنتبه لهذه القواعد وتنتبه لها، ويجب عليك أن تضبطها وتضبط الأمثلة. ثانيا تنتبه للألفاظ التي نذكرها، فلفظ التبديل، لفظ التقديم، لفظ التسويغ، لفظ التجويز، كل هذه ألفاظ لها مدلولاتها. فإذا شككت أنك لم تفهم مدلول هذا اللفظ توقف واسأل. والأفضل كما قلت لكم أن الإنسان يتوقف في هذه الأحكام حتى يتمرس وحتى يفهمها بعمق، كي لا يقع في المحظور الذي وقع فيه غيره. فهذا الكلام الذي قلته مقدمة لهذا الدرس، وأيضا استدراكا أو تذييرا لدرس الدستور الذي ذكرته في السبت الماضي، أنه لا يشترط أن كل من شارك في الدستور أن يكون كافرا، أو من سيقول عليه نعم أنه يكفر أو نحو ذلك. قد يقع الإنسان في الكفر ولا يقع عليه حكم الكفر، لأننا سنأخذ بالشروط أن التكفير لكي يقع على الشخص لابد له من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وسنأخذ هذه القاعدة بأدلتها إن شاء الله وكلام أهل العلم فيها، وإنما أخرتها لأنها قاعدة طويلة فسيكون فيها طول في الشرح في ذكر الشروط وذكر الموانع وأدلتها وكلام أهل العلم فيها. ونبغى عليك أن تعرف أهمية كما قلت هذه المسألة، خاصة في هذه الأوضاع التي نعيشها الصعبة جدا والتموجات الخطيرة من هنا وهناك، والسهام التي توجه لأهل السنة من هنا وهناك، ومع ذلك أهل السنة لابد أن يلتزموا بالورع والعلم في معاملة الآخرين والعدل، فهم لا يكفرون من كفرهم، ولا يسبون من سبهم، ولا يشتمون من شتمهم، ولا يعتدون على من اعتدى عليهم، بل يمشون على قاعدة من عصى الله فيك يجب عليك أن تتقي الله فيه، فلا يعاملون بالمثل في المعصية أو في التكفير أو في التفسيق أو في نحو ذلك. اليوم معنا، أو سبق أن تكلمنا على سبع قواعد. القاعدة الأولى، من ثبت الإسلام بيقين لا يزول إلا بيقين. القاعدة الثانية، أن الكفر حكم شرعي حق الله جل وعلا. الثالثة، لا إكفار إلا بمكفر، كفر أكبر مخرج من الملة. وذكرنا عند هذه القاعدة أنواع الكفر. الرابعة، القوادح أو أسباب الكفر. الخامسة، لا مجال العقل فيما يكفر به. السادسة، قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وضوابط هذه القاعدة واحترازات هذه القاعدة الخطيرة. السابعة التي وقفنا عليها، لا تكفير باللازم إلا إذا التزمه الشخص. اليوم معنا القاعدة أظن الثامنة، وهذه القاعدة صياغتها هكذا تكتب: كل من الكفر والنفاق والشرك والظلم والفسق والبدعة ينقسم إلى أكبر وأصغر. مرة ثانية، القاعدة هي: كل من الكفر والنفاق والشرك والظلم والفسوق والبدعة ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. هذه القاعدة إن شاء الله بعد المقدمة سنقرأ شرحها من رسالة للشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، موجودة في كتاب الدرر الثانية. الدرر الثانية من الأجوبة النجدية، هذا الكتاب في المجلد الأول. الكتاب عبارة عن 16 مجلد، وقد يكون صدر له ملحقات. كتاب فيه رسائل الأئمة وكتابات الأئمة وفتاوى أئمة الدعوة من المتأخرين، من المتقدمين والمتأخرين، يعني من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى الآن، إلى كتابات الشيخ ابن باز الشيخ ابن غصون والشيخ ابن إبراهيم وعدد من هؤلاء. كما قلت لكم آتي أحيانا ببعض الكتب ليتعرف الطالب على المصدر، ثم ليحاول الطالب أن يقتني الكتاب لأهميته إذا تيسر له ذلك، فإذا لم يتيسر له لا أقل من أن يطلع عليه. نأخذ أولا مقدمة القاعدة أن كل من الكفر والنفاق والشرك والظلم والفسوق والبدعة ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. البخاري بوب في كتاب الإيمان قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. وأسند في هذا الباب، يعني روى بإسناده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. تضع خط تحت هذه الكلمة. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني أحسنت إلى المرأة ثم رأت منك شيئا يسوءها نست كل إحسانك إليها. فعبر عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر بقوله: يكفرنا. فالبخاري أراد أن يبين أن هذا ليس من الكفر المخرج من الملة، وإنما هو من كفر النعمة، من كفر النعمة. فقال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. الشيخ أو الإمام عبد اللطيف بن إبراهيم بن حسن، وهو يليت تراجع ترجمته، هذا الرجل الإمام العلامة ممن أسر أيام الغزو المصري للجزيرة أو لنجد، فقد غزا إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا غزا نجدا وأسر العديد من علمائها وعوائلها، وكان ممن أسر الشيخ عبد اللطيف. وذكرنا لكم أن الشيخ عبد الله صاحب تيسير عزيز الحميد أسر وأتي به إلى مصر وضرب بالنار في القرافة المصرية وقتل في مصر والمعازف تعزف حوله. لكن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أتي به وهو صغير فنشأ في مصر ودرس في الأزهر، يعني هذه من اللطائف، يعني أخذ بعض العلوم هنا في مصر، وأظن حتى قرأت أسانيد له فيها على إن لم أكن واهم فيها أزهريون. فرجع بعد ذلك إلى نجد بعلم غزير، ويعني هو لا شك أنه رضع الكلام في التوحيد والاعتقاد من آبائه وأجداده، هو ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن. الشيخ عبد الرحمن الحسن هذا صاحب كتاب فتح المجيد. الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يعني ابنه طبعا، وكما قلت هو يكون جمع بين الأمرين، علوم اللغة والأصول ونحو ذلك وعلوم العقيدة، فهو إمام كبير جدا وكتاباته رائقة ورائعة. ويليت تقرأ ترجمته لتخذ بنفسك على شيء من ترجمته في مصر وماذا صنع في رحلته إلى مصر أو أثناء أسره في مصر. الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم الحسن له رسالة موجودة كما قلت هنا في الدرر السامية في صفحة 447، يقول في هذه القاعدة، يعني كما قلنا نحن نأخذ هذه القواعد نلتقطها من كلام أهل العلم، وذكرها ضمن خطاب أو رسالة يرد فيها على أحد أعداء الدعوة. يقول: والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. يعني القول الوسط بين الخوارج وبين المرجئة هيذكره الآن، الذي هو في المذاهب، يعني مذاهب المذاهب المنتسبة للإسلام، كالإسلام في الملل، الإسلام وسط في الملل بين اليهودية التي كان فيها الأصنام والأغلال وبين النصرانية، كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم. إذن هذا الآن التقعيد، طلب العلم إذا ترك هذا التقعيد ضل وتخبط. وهناك بعض القواعد حقيقة أنا أتخيل أنها واضحة عندكم، لكن أقول لا مانع من تكرارها، ربما بعض الناس ليست عنده على بال، وربما بعض الناس أول مرة يسمعها. فمن هذه القاعدة أن هناك كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق يعني أكبر وأصغر، وشرك دون شرك يعني أكبر وأصغر، وظلم دون ظلم أكبر وأصغر، وبدعة دون بدعة كذلك كبرى وصغرى، كما سيأتينا من كلام الذهبي. فيقول الشيخ القول الوسط الذي هو في الإسلام الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم. يقول فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، يعني هذا كلام ابن عباس، ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، يرد على الخوارج. فيقول رواه عنه سفيان وعبد الرزاق، وفي رواية أخرى كفر لا ينقل عن الملة، دي رواية عن ابن عباس، وعن عطاء كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ثم سيدلل على هذا، قال وهذا بين في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل على رسوله كافرا، وليس الكفران على حد سواء. سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وهذا يؤيد أنه ليس كل حكم بغير ما أنزل الله مخرج من الملة كما يزعم من يزعمه، وإنما كما قلت هو خاضع للأحوال التي ذكرتها، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا. يقول فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكفران على حد سواء. فكأنه يصرح بأن الحكم المذكور في الآية بغير ما أنزل الله من الكفر الأصغر، لأنه جعل في مقابله الجحود، والجحود بلا شك من الكفر الأكبر. يقول وليس الكفران على حد سواء. ثم يقول وسمى الكافر ظالما في قوله والكافرون هم الظالمون، لا شك أن أي كافر ظالم نفسه، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك والكفر ظلم لكنه ظلم أكبر. يقول وسمى الكافر ظالما في قوله والكافرون هم الظالمون، وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال يونس عليه السلام عن نفسه إني كنت من الظالمين، وهذا ليس كفرا. وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، وليس هذا كفر. وقال موسى رب إني ظلمت نفسي، ولم يكفر موسى عليه السلام، وليس هذا الظلم. يقول الشيخ وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم، يعني ظلم أكبر وظلم أصغر. وسمى الكافر فاسقا، هو الفسق بقى الأكبر، فسق أكبر. وسمى الكافر فاسقا في قوله وما يضل به إلا الفاسقين، فهنا الفسق فسق أكبر. وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. إذا هذا الفسق فسق أكبر مخرج من الملة. إذا حتى الفسق يوجد منه مخرج من الملة. بعض الناس يمكن أول مرة يسمع هذا. وسمى العاصي فاسقا، العاصي فاسق، في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا فاسق ليس معناه جاءكم كافر، لأن الكافر أصلا لا يحتاج تبين، روايته مردودة ابتداء وانتهاء إلا إذا حدث بها بعد إسلامه، كما حصل مع أبي سفيان في قصته مع هرقل. وقالت الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون. الذي يرمي ويقذف امرأة محصنة عفيفة يرميها بالزنا فاسق في حكم الله جل وعلا، وليس معناه كافر، فاسق. وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث يعني في الحج، ولا فسوق معاصي في الحج، ولا جدال يعني الجدال الممنوع في الحج. والجدال يختلف، هناك جدال مسموح به إذا كان في إقامة حجة لله جل وعلا على أحد من خلقه، هناك جدال مذموم ممنوع في الحج وفي غيره. يقول وليس الفسوق كالفسوق. إذن في الأول ليس الكفر كالكفر، وليس الظلم كالظلم، وليس الفسوق كالفسوق. ثم ننتقل للشرك. يقول وكذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر سواء كان شرك في ربوبية كاعتقاد من يتصرف في الكون مع الله جل وعلا، أو اعتقاد مدبر في الكون أو في أحد من أجزائه، أو اعتقاد شريك الله جل وعلا أو وزير أو معين أو مظاهر، أو شرك في الألوهية في العبادة كصرف نوع من أنواع العبادة لله جل وعلا من غير الله جل وعلا، كمن يدعو غير الله، ومن يذبح للجن، أو من يذبح للأموات، من يذبح للبدوي، من يذبح للحسين، من ينذر للمرسي والعباس، من ينذر لسيدة زينب. هذه كلها شرك أكبر، شرك في العبادة، وكذلك شرك في الأسماء والصفات، هذا كله شرك أكبر. يقول الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة هو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة هو الشرك الأصغر، كشرك الرياء. الرياء الذي يعمل عمل ليرائي به الناس، يسير الرياء، يعني أهل العلم أو هو مقيد بيسير الرياء، لأن الرياء إذا كثر في الغالب سيخرج صاحبه إلى الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه يجعله يعمل عمل لغير الله، يعمل عمل كله لغير الله. لكن العلماء يقولون يسير الرياء، يسير يعني الرياء اليسير، وهذا له تفصيل ذكرناه في أول كتاب في أول شرح البخاري. وقال تعالى في الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الشرك الأكبر، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، الآية. وقال تعالى في شرك الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وفي الحديث يعني سيأتي بأمثلة على الشرك الأصغر، من حلف بغير الله فقد أشرك، الذي يقول النبي ورأس أبويا والذمة وجدي وفلان وعلان والأمانة، هذا كله حلف بغير الله وهو من الشرك الأصغر. قال ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار، لذلك كانت كفارته أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دليل النملة. يعني الشرك من الشرك ومنه الرياء دقيق جدا جدا جدا، أخفى من دليل النمل. شوف هل يعني ما يستطيع أن يحدد مشي النملة على الصخرة، خاصة إذا كانت في ليلة ظلماء على صخرة صماء سوداء، شيء دقيق جدا. لذلك يحتاج الإنسان إلى هذا العلم ليحترز من هذه الدقائق التي قد تبطل عمله أو بعض عمله. إذا أنت عندما تدرس هذه الأشياء لا تضيع، ليس هذا تضيع الوقت كما يزعم بعض الناس، وإنما هذا حفاظا على عملك من أن يحبط وأنت لا تشعر. الشرك في هذه الأمة أخفى من دليل النمل. فانظر كيف انقسم، يقول الشيخ: فانظر كيف انقسم الشرك الأكبر، كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. طيب ينتقل الآن للنفاق، يقول: وكذلك النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع، يعني المنافقون مذكورون في أول سورة البقرة، وصف المنافقين في حوالي 13 آية في سورة، في أول سورة البقرة أوصافهم، ومذكور كذلك أوصافهم في سورة المنافقين وفي غيرهما. أوجب لهم تعالى به، يعني بهذا النفاق الاعتقادي، وهو إبطال الكفر وإظهار الإسلام. ما هو النفاق الاعتقادي؟ إبطال الكفر وإظهار الإسلام. وبعض أهل العلم يسميه الزندقة، يعني بعض أهل العلم يطلق كلمة الزنادقة على المنافق أو المنافقين، زنديق. والعجيب أن النفاق لم يظهر في مكة في الفترة الأولى قبل الهجرة، خلال 13 سنة لم يكن في مكة نفاق. لماذا؟ لأنه لم يكن في مكة إلا إسلام أو كفر، إيمان أو كفر. لكن بعدما انتشر الإسلام وقوي بعد الهجرة وصارت له شوكة، أخفى أناس عقيدتهم وكفرهم خوفا من المسلمين، فظهر النفاق في وقت الرخاء ولم يكن النفاق مذكورا في وقت الشدة. وهذه قاعدة مستمرة، هذه قاعدة مستمرة، النفاق يظهر في وقت فيه رخاء وظهور للسنة وانتشار، فيخاف المنافقون ويظهرون الاتباع أو الإسلام وهم يبطنون الكفر والشرك. لكن إذا تمايزت الصفوف ولم يكن هناك إلا صفان كفر، وإلا صفان وإلا طائفتان كفر وإسلام، لم يظهر المفعول، خلاص انحازوا الكفر، خلاص مرة واحدة انحازوا لمعسكر الكفر والشرك. يقول الشيخ هنا: أوجب لهم تعالى به، يعني بهذا النفاق الاعتقادي، الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول: والنفاق العملي اللي هو القسم الثاني، جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، اللي هو النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعاها إذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. هذه أربع خصال. وكقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق الثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم الشيخ يختم هذا البحث بكلمة جميلة مهمة، فائدة مهمة، يقول: قال بعض الأفاضل، يعني من أهل العلم، هذا النفاق، يعني النفاق الأصغر، قد يجتمع مع أصل الإسلام، يعني قد يوجد مسلم يكذب، قد يوجد مسلم يخون، وهكذا. هذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن هذه هي التي فيها القضية، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال، ينهى عن الكذب والخلف والخيانة والفجر في الخصومة. هذا كلام عندي. فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام الكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال. فإذا كملت للعبد، يعني شخص يجمع كل هذه الخصال للمنافق، كذاب وفاجر في الخصومة ويخون ويخلف ودائما على هذه الوتيرة، يقول فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها، فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا، والعياذ بالله. انتهى كلامه. إذن هذه مشكلة. الإنسان يجب أن يقف مع نفسه في هذه الأمور. إذا كان ممن يكذب أو ممن يخون لا يستهين بهذه الأمور. فيقول الشيخ أن بعض العلماء يقول إذا اجتمعت هذه الخصال عند العبد وعند بعض الناس، فمعنى هذا أنه لا يوجد عنده ما ينهاه عنها من الإيمان. يقول فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا، نسأل الله السلام والعافية. إذا الإنسان لا يستصغر ولا يستقل بهذه الأمور التي يقول يعني هي أمور من النفاق الأصغر، من النفاق الأصغر، لأن كما قال القائل معظم النيران من مستصغر الشرر، تستطيع أن تحرق مدينة كاملة بعود كبريت، تبدأ بعود كبريت بجمرة صغيرة، تستطيع أن تحرق مدينة كاملة بجمرة صغيرة أو بولاعة صغيرة أو بعود كبريت. معظم النيران من مستصغر الشرر، فينتبه الإنسان من هذه الأمور التي تجعل الإنسان منافقا. فإذا اجتمعت يخشى عليه، إذا اجتمعت فيه يخشى عليه أن يقع في النفاق الأكبر المخرج من الملة. انتهى كلامه هنا. بقي الكلام على أن هناك بدعة كبرى وصغرى، فأهل العلم في كتب المصطلح كتب الحديث لهم تقسيمات، منها أن يقول هناك بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وهذا ذكر الحافظ في النزهة. الذهبي في ميزان الاعتدال في المقدمة، في مقدمة ميزان الاعتدال من فوائده أنه يقول البدعة على ضربين، البدعة على ضربين. هذه طبعا يعني لست بسيطة في البدعة، وإلا سيأتي إن شاء الله كلام فيها بعد ذلك مفصلا في البدعة وأنواع البدع وهجران المبتدع وإلى غير ذلك. يقول البدعة على ضربين، بدعة صغرى كغلو التشيع أو كتشيع بلا غلو ولا تحرف، التشيع بلا غلو. سأذكر الآن أمثلة. يقول فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. كيف ذلك؟ يعني هو يفضل عليا على عثمان، ولا يطعن في عثمان، ولا يشتم أبو بكر الصديق، ولا يشتم عمر بن الخطاب الفاروق، بل يعتقد فضلهما، بل يعتقد فضلهم وإمامتهم وسابقتهم، لكن من ناحية التفضيل يفضل عليا على عثمان فقط. هذه بدعة صغرى، وهي يقول لك موجودة في كثير من التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. يعني هؤلاء وجد هذه الخصلة في ناس من التابعين وتابعيهم، وهم على يفعلون ذلك مع ورعهم، لا يفعلون ذلك كما يفعل الآن الروافض في عتوهم وجبروتهم. لا، هؤلاء عندهم ورع وصدق، لكن علمهم أدهم لذلك، تفضيل عليه رضي الله عنه وأرضاه على عثمان. طيب، ثم يقول ثم بدعة كبرى. قبل ذلك في سطر نسيناه يقول فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، مفسدة بينة. يعني لو رددنا حديث هؤلاء المفضلة الذين يفضلون عليا على عثمان وقلنا لا نقبل حديثهم لرددنا حديثا كثيرا في الصحيحين وفي غيرهما. ثم يقول ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، الذين يسبون الشيخين ولهم في دعائهم دعاء يسمى بدعاء صنمي قريش، جبتي قريش، يقولون اللهم لعن صنمي قريش أو جبتي قريش أبا بكر وعمر. هذا الدعاء موجود في كتب الروافض حتى الذين يأتون أحيانا إلى الحرمين، وهذه الكتب سبحان الله يخفونها ولا يجعلون أحد من أهل السنة يطلعون عليها، يوزعونها فيما بينهم، فيها السباب والشتائم وفيها استغاثات بالحسين وبالأئمة الاثنى عشر وغير ذلك، استغاثات شركية واضحة وفيها خرافات ينبو عنها عقل الإنسان العاقل، أشياء تافهة. نصف يعني السنة هذه وجدت كتابا ملقى وقرأت فيه من هذه الكتب التي يخفونها، وتجد فيه أن نصف هذا الكتاب عبارة عن بكاء على قتل الحسين، بكاء ونحيب وعويل على قتل الحسين، نصف دينهم مبني على هذه المسألة، ويعني يدعون على أنفسهم بالويل والثبور لأنه في أمة تركت الحسين حتى قتل، إلى الآن لا زالوا يبكون على قتل الحسين، وقد قتل من هو أعظم من الحسين من الصديقين ومن غيرهم، قتل عمر الفاروق وقتل علي. العجيب أنهم يبكون على قتل الحسين ولا يبكون على قتل علي رضي الله عنه وأرضاه والد الحسين رضي الله عنهم جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة سيد الشيخ عبد اللطيف من صفحة 446 صفحة 466 إلى 485، والكلام الذي قرأناه من صفحة 482 إلى 483 و484 آخر شيء في النفاق، إلى قوله قال بعض الأفاضل، فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا، انتهى صفحة 484. انتهى هنا الكلام عنده على هذا الأصل، لكن نكمل الكلام على البدعة ثم ننتقل إلى ما ذكره الشيخ هنا الأصل الخامس. تكمل الكلام الذهبي قال ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، الذين يسبون الشيخين لا يحتج بهم ولا كرامة. يقول
وأيضا كما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا. يعني الحمد لله ربنا أغنانا عن رواية هؤلاء الذين يسبون الصحابة. يقول ما أستحضر أحدا من هؤلاء في الرواة، بل الكذب شعارهم، شعار الروافض والشيعة، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف نقبل نقد من هذا حاله؟ لأن هو يتدثر ويتخذ الكذب والنفاق، فكيف نقبل روايته؟ قال الذهبي حاشا وكلا. ثم يقول فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، يكفر هؤلاء الصحابة الأجلاء ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال. يقول هنا معثر، ضال معثر، ذكر هذا في ترجمة أبان بن تغلب، أبان بن تغلب، وهي الترجمة رقم 2 في ميزان الاعتدال في المقدمة. انتهى الكلام الآن على هذه القاعدة، هذه القاعدة وهي مهمة جدا، تقسيم الكفر أنه ينقسم إلى كفر أكبر وأصغر، والشرك أكبر وأصغر، والنفاق أكبر وأصغر، والفسق كذلك، والبدعة. ننتقل إلى القاعدة التي بعدها رقم أظن 8 9 9. هذه القاعدة تقول بأنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد، لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر. مرة ثانية، القاعدة 9 وأيضا مأخوذة من كلام الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن حسن آل الشيخ، أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يسمى مؤمنا، من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر. الشيخ سيعطي مثالا على هذا، يقول كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم، يعني واحد عرف مثلا مسألة في العلم، لا نقول هذا عالم، واحد ذهب وقرأ مثلا في مسألة من المسائل في المسح مثلا على الجورب أو في تكبيرات العيد وقرأ من كل الكتب التي وقعت بين يديه، لا نقول هذا عالم، هذا من أكبر علماء، هو لا يعرف غير هذه المسألة. يقول أو من أجزاء الطب أن يسمى طبيبا، واحد عارف مثلا علاج لمرض معين وجربه مع نفسه ومع أكثر من شخص فوجده بإذن الله نافعا، فنقول فلان أصبح طبيبا، وصف لي وصفة ما عرفها الأطباء. لا، أو من أجزاء الفقه. يقول الشيخ كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. كذلك مثلا لو أن أحد المشركين أو الكفار مثلا اليهود أو النصارى أو من غيرهم عمل عملا من أعمال المسلمين سواء من أعمال البر أو من غيره، أحسن إلى الفقير أو إلى المسكين مثلا، أو صام معنا في رمضان قامت به شعبة من شعب الإيمان فلا يسمى مؤمنا، أو مثلا كفل يتيما خصال حث عليها الإسلام وهي بخصال الإيمان شعبة من شعب الإيمان، أو أماط الأذى على الطريق وهي منصوص عليها في شعب الإيمان فهذا لا يسمى مؤمنا. إذن يقول لا يلزم من قيام الشعبة من شعب الإيمان بالعبد بالشخص أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا. هاتي بأمثلة على مسألة الكفر هذه. يقول أما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في أنساب الناس لاحتقارهم لازدرائهم لعصبية بينهم أو النياحة على الميت. إذن هذا من شعب الكفر. امرأة تنوح على الميت تقول يا جبلي يا رجلي يا من لم يكن إلا أنت يا فلان يا علان، وتشق القميص وتضرب الوجه وقد تحلق الشعر وترفع الصوت، هذا كله من الأشياء المحرمة من شعب الكفر. لكن لا نقول عن هذه النائحة أنها كافرة كفرا أكبر نخرج من الملة، لا، هذا من أفعال الكفر، وهو كفر دون كفر كما ذكرنا قبل قليل. يكفرن العشير. اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وحديث من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر، ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، يعني لا يكون كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، عمر بن الخطاب سبحان الله صحابي كبير، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فلا تحلفوا بالأنداد ولا بالطواغي أو بالطواغيت، يعني نهى صحابي كبير. إذن قد يقع الإنسان الكبير العالم الكبير في شيء، في خطأ من أخطاء العقيدة، في شرك مثل هذا، فينبه مثل هذا فيتنبه. ولا نقول لا، ازاي مش ممكن عالم كبير وشيخ كبير يقع في هذا في شرك، كيف ذلك؟ عمر الخطاب الفاروق في احد الاسفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعيش بين اظهرهم، ومع ذلك كان يحلف بابيه، فقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. وحديث من عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن نبي الهدى عليه السلام يعلم أصحابه التوحيد وينهم عن الشرك، كيف كيف بمن دونهم؟ هم أولى بأن يعلمون ذلك. واحد يقول لك لا خلاص التوحيد عرفناه، التوحيد عرفناه، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم، أخف ما أخف عليكم، يكلم من؟ الصحابة. الشرك فسئل عنه فقال الرياء، الشرك الأصغر فقال الرياء. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة وفيهم الكبار وفيهم العشر المبشرون وغير هؤلاء، فكيف من دونهم؟ فالذي يقول أن التوحيد يفرق الناس أو أن الناس عرفوا التوحيد ولا حاجة لنا في ذلك الآن، نقول له كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، قبل أن تبحث عن توحيد الناس، واحد شيعي جنب واحد شيوعي جنب واحد معتزلي جنب واحد خارجي جنب واحد صوفي جنب واحد اتحادي جنب واحد حلولي جنب واحد مرجئ جنب، لا، هذا صف مهتز لا قوام له ولا تقوم له قائمة إذا لم نجتمع على التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ومن لا يعجبه هذا فإنه بهذا لا يعجبه سبيل الأنبياء والمرسلين، فليراجع دينه وإسلامه وتوحيده. فهؤلاء كبار الصحابة تحصل منهم هذه الأخطاء في العقيدة، فيرشدهم ويردهم النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف من دونهم ممن لا يبلغ عشر معشار معشارهم، فهم أولى بهذا. لذلك هنا يقول الشيخ بعدما انتهى من هذا التفعيل يقول: فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. لأنه يرد على بعض الناس في هذه الرسالة الذين ينحون منح الخوارج، يقول: قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الناس. وأيضا في رواية أخرى: من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تسمع شيخ يفتي النهاردة فتوى بكرة يرجع عنها، فتوى واضحة بأدلتها إلى آخره، تستغرب عندما تقول فلان أفتى بكذا، يقول لك: لا لا، أنت لسه ما انتش فاهم، ده فلان رجع عن هذه الفتوى. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالذي يتأسى يتأسى بمن قد مات، وخير هؤلاء وعلى رأسهم أصحاب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أيضا ابن مسعود: لا تقلد دينك الرجال، دائما تبحث عن الدليل، حتى إذا رجع الشيخ أو ما رجع أنت معك الدليل، رجع الشيخ أنت معك الدليل واضح. قد يرجع الشيخ لأي أمر، لمؤثرات سياسية، لمؤثرات اجتماعية، لضغوط نفسية، لضغوط خارجية، لكن أنت معك الدليل، تدور مع الدليل حيث دار، مع الدليل حيث دار، يحدوك الدليل، تمشي ويحدوك الدليل. يقول: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ يقول: فإنهم أضر هذه الأمة قلوبا، قلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أبر قلوب هذه الأمة، لا يأتي أبدا بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم أبر منهم قلوبا، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. تجد الصحابة كلماتهم قليلة وفيها معاني عظيمة كثيرة، والمتأخرون كلامهم كثير جدا جدا وفيه معاني قليلة، عكس هؤلاء. عندما يقول لك ابن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني تأتي بسنن قليلة لكن تعملها صح وتقيمها صح خير من أن تأتي بأعمال كثيرة على البدعة وتبنيها على البدعة وتبنيها على الباطل، فتأتي يوم القيامة تجدها هباء منثورا. عندما يقول لك الإمام مالك: السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، كلمات قليلة خاص تغنيك عن عشرات ومئات المحاضرات. فيقول: وأعمقها علما وأقلها تكلفا. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا أقل الناس تكلفا، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وما أنا من المتكلفين، نهين عن التكلف، لا يتكلفون في حياتهم ولا في علمهم ولا في مأكلهم ومشربهم وفي ملبسهم وفي مجاملاتهم أو في جلوسهم، وما تيسر، إذا وجدوا الشيء أخذوه، إذا لم يجدوه لم يحزنوا عليه، وأقلهم وأقلها تكلفا. ثم قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم حقهم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم، فاعرفوا لهم حقهم. فجاء الشيعة الروافض طعنوا فيهم وسبوهم واتهموهم بالكفر والمروق، فهل هذا من عرفان الحق؟ ولعنوهم. الأمم الأخرى يترضى آخرها على أولها، وهؤلاء يسب آخرها أولها، لأن عندهم انتكاسة، الشيعة والروافض عندهم انتكاسة لكل شيء، عكس البشر وعكس الناس. يقول: فاعرفوا لهم حقهم. إذن يجب علينا أن نعرف حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقرهم ونعطيهم قدرهم واحترامهم. فإنهم يقول الشيخ إنهم كانوا على الهدى المستقيم أو الهدي المستقيم. ثم قال: وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين. كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين، يعني يوقع الإنسان في أحد هاتين المكيدتين لا يبالي بأيهما ظفر. يعني الشيطان يحاول يوقعك في أحد هذين الأمرين. ما هما الأمران؟ أحدهما الغلو، الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، وهذا الذي وقع فيه الخوارج وجماعات التكفير على اختلافهم، على اختلاف يعني عصورهم وأزمنتهم وأماكنهم. يبقى الأمر الأول الذي يريد الشيطان منك أن تقع فيه أن يوقعك في الإفراط والغلو. الثاني يقول هو الإعراض والترك والتفريط، يعني الإنسان يترك كل شيء ويفرط، يفرط في السنن ثم يفرط في الواجبات ويفرط في الفرائض ثم يفرط بعد ذلك في الأركان حتى والعياذ بالله ينسلخ من دينه. الإفراط، إذا انتبه الإنسان إلى هاتين المكيدتين الغلو والإفراط ثم التفريط، الإفراط في جانب والتفريط في جانب آخر. ثم يختم كلامه بقوله: قال ابن القيم لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان، قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، كان إفراط أو تفريط. إذن لابد للمسلم الذي يريد النجاة أن يسلك سبيل الوسط، الجادة في الوسطية. يقول: ولا يبالي بأيهما ظفر. لا يهم الشيطان أنت وقعت في إفراط وتفريط، أنهم يريد يوقعك في أحد هاتين المكيدتين. وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل، يعني أكثر الناس ضاع في هذا، إما وقع في إفراط وإما وقع في تفريط في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط، القليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه. إذن لا مانع أن يكون الإنسان من هذا القليل، ولا يضره أن يكون من هذا القليل. واحد يقول لك يعني أنت وفلان وفلان اللي على الحق بس، أو أنتوا اللي عارفين دول وبقيت الناس دي والمشايخ دي والدعاة دي ما يعرفوش الكلام ده. تقول له قال ابن مسعود: أنت على الحق ولو كنت وحدك. فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن أكثر الناس يقعون إما في الإفراط أو في التفريط، والقليل هو الذي يثبت كما يقول، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه. ثم قال: وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع، إلى أن قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبرائيل وميكائيل. هذا المرجئة يقولون إيمان الفاسق كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم جزء واحد لا يتجزأ ولا يقبل الزيادة، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. لما الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها. انتهى هنا كلام الشيخ عبد اللطيف بن حسن في الدور الثانية، وهذه القاعدة التاسعة، وهي أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعمح أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر. آمل أن يعني تنتبهوا لهذه القواعد، ويعني آمل أيضا ألا تنزعجوا من الإطالة في ذكر القواعد نظرا لأهميتها. بعض الناس قد يتململ، لكن جمع هذه القواعد في مكان واحد من الصعوبة بالمكان، فنحن نحاول أن نريح الطالب بجمع هذه القواعد في مكان واحد حتى تكون بإذن الله جل وعلا عاصمة له من قواصم التكفير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لمن يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.